أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والهادي الشفيع فاتح الخير والبركة وخازن المغفرة محمد وعلى آله الأوصياء الهداة الخلفاء. كنا في بحث أصول كافي في باب عنونه الكليني بعنوان الإرادة، إنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل. في هذا الباب الرواية الأولى طبعا يكون الإرادة من صفات الفعل وليست من صفات الذات. الفلاسفة كما مر إجمالا يصرون على أنها من صفات الذات، قد مر طبقة مرتبة منها من صفات الفعل. طبعا الشيء بالشيء يذكر، جل صفات الذات عند الفلاسفة لها طبقة أخرى هي من صفات فيعني المتكلمون أيضا يذهبون إلى هذا. يعني عندما يقال مثلا افترض العلم من صفات الذات، في طبقة من العلم بل طبقات من العلم هي من صفات الفعل للباري تعالى. أيضا كون صفة من الصفات صفات الفعل لا ينافي أن طبقة عليا منها من صفات الذات. طبعا مثل العلم، مثلا في القرآن الكريم ونبلونكم لنعلم كذا كذا، سيدنا العالمين علم حادث من صفات الفعل ومن صفات الذات. فغالب صفات الذات تتنزل إلى طبقات صفات الفعل. نعم ليس كل صفات الفعل تتصاعد بطبقات عليا منها صفات ذات، هذا تقريبا أمر تطابق عليه علماء علوم المعارف سواء كانوا متكلمين أو مفسرين أو فلاسفة أو عرفاء أو علماء جمع. هذا عندهم يعني واضح إجمالا. طبعا لما يكون كما مر الآن بنا أنه واضح، ليس المراد به طبقة صفة الفعل وهي العلم مثلا، إذا كانت درجة من درجاتها من صفات الفعل هي بعينها صفة الذات، ها؟ ليست بعينها، وإنما ماذا؟ طبقة عليا منها من صفات الذات. هذا المقدار واضح إن شاء الله. القدرة طبقات منها من صفات الفعل، طبقة منها من صفات الذات عندهم، لكن تلك الطبقات التي من صفات الفعل ليس بعينها هي من صفات الذات، طبقة صاعدة منها من صفات الذات. هذا هم واضح عندهم جيد. لكن صفة الإرادة عند المحدثين وعند المتكلمين كثير أكثرهم، وهو الصحيح بحسب لسان الوحي، صفة الإرادة ليست من صفات الذات، من صفات الفعل. يعني ليست مثلا فيها طبقة عليا منها، لأن الفلاسفة عندهم طبقة العليا منها من صفات الذات، طبقات النازلة من صفات الفعل. فعندما يقال أن هناك خلاف بين الفلاسفة والمحدثين أو المفسرين في صفة الإرادة، أن الفلاسفة يرون أن صفة الإرادة من صفات الذات، هذا لا يعني أن الفلاسفة لا يبنون على أن طبقات من صفات الإرادة هي من صفات الفعل، هذا مو محل نزاع. محل النزاع أن الفلاسفة يدعون أن طبقة العليا مثلا من صفة الإرادة من صفات الذات، المحدثين يقول لا، كل طبقات الإرادة من صفات الفعل وليست من صفة الذات. هذا لازم يصير واضح يعني قبل الخوض في البحث. مضافا إلى ذلك أيضا لابد أن يتنبه إلى أن هذا البحث بغض النظر عن الخلاف في أن صفات الذات عين الذات تحققا أو عين الذات حكاية، كل ذهب إلى قول إلى أحد القولين، أو كل تقدير ذهب إليه الجماعة مر بنا مرارا. يعني صفة الذات بأي تقدير من القولين ليس عفوا صفة الذات على أي تقدير من التفسيرين، صفة الإرادة ليست صفة الذات عند المحدثين، عند الفلاسفة من صفات الذات الطبقة العليا منها. موضوع البحث لازم يدقق فيه جيد هالمقدار. هنا الرواية السابقة مرت بنا، رواية صحيحة على أي ذكرها الكليني في هذا الباب، قال عن الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لم يزل الله مريدا، قال إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما. شوف الإمام لم يثبت أن صفة الإرادة أزلية، صفة العلم أزلية، وهذه أحد علامات صفات الذات بأي تفسير من التفسيرين لصفات الذات، أن صفات الذات ماذا؟ أزلية وليست حادثة، سرمدية أبدية وليست حادثة، بينما صفات الفعل حادثة. فقال عليه السلام لاحظ، وهيشوف لغة الإمام الصادق لغة عقلية في بيان هذا الوحي المعارف الوحي، يقول عليه السلام لم يزل الله إن عفوا قال إن المريد لا يكون، شوف لا يكون هذا بتلازم شرع تعبد اعتبار شرعي، هذه المقولة من الإمام الصادق، إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، هذا تلازم عقلي تكويني قاعد بين الإمام الصادق، مو بحث اعتبار قانوني فرضي وجعل تشريعي، ده بيان تكويني. إذن لغة العقل موجودة في القرآن في المعارف، هاي ما نعرف أنه صدور كيف وكذا فلان مثلا، هذا ليه ربط بالتحليل التلازم البرهاني العقلي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا القرآن الكريم جايبين تلازم بأمر تشريعي من الله وهو تكويني، يعني يبين التلازم التكويني، لغة عقلية محضة، لكنها وحيانية، لكنها ماذا؟ إذن في نظام عقلي معرفي في القرآن والروايات، هذا ما يجي تعايرا تب الصدور غير الصدور، لأن قيمة ليس بالصدور وغير الصدور، مو تعبد ظني أو أمر شرعي، مو تشريع أصلا، هو إنما هو متشريع لفروع فرضية، وإنما هو ديانة عقلية، ديانة تكوينية يبينها الوحي. قال عليه السلام إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. الكتاب العقلي للإمام الصادق هو هذا، البحث العقلي عند الإمام الصادق إيه طبعا هو هذا. إن المريد لا يكون إلا لمراد معه لم يزل الله. شوف هنا أعطيك ضابط الإمام الصادق، الصفة الذاتية ما هي، الصفة الفعلية ما هي. لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد ثم حدوث. علم قدرة صفات ذاتية، سأل تفسيرين الموجودين في الصفات الذاتية. الرواية الأخرى الثانية التي ذكرها الكوليني، قيمة هذا البرهان العقلي ليست بالصدور، قيمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ليست بأن صادرة قطعية في القرآن، قيمتها من جهة المعنى. أفلا يتدبر؟ الله أكبر، الله أكبر. حتى القرآن يقول لك لا تعتني بالصدور في القرآن، اعتني بشنو؟ أقصد في البحث العقلي، ها مو البحث التشريعي في الفروع. لا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ ما يقول لأنها صدرت من كلام الله إذا أخذها عمياوية مثلا تعبدية ظنية كذا. لا، أفلا يتدبرون؟ أفلا يتعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر؟ تذكر. شو الفرق بين التفكر والتذكر؟ هذا بحث. المهم موجود، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. الاعتبار خمس عناوين كلها مرتبطة بالتفكر، تعقل، تدبر، تذكر، اعتبار. هي على كل خمسة عناوين في القرآن. قيمة البحوث المعرفية في القرآن من جهة التدبر، تعقل، اعقلها. هذا نظام المعرفة في الوحي في الثقلين. الرواية الأخرى شلون يستدل بالرواية؟ يا عيني مو استدلال بالرواية، استدلال ببرهان في الرواية مو بالرواية. أنت لما تستعرض كلام ديل الفيلسوف أو ديل المتكلم، لأنه هو وحي المتكلم الفيلسوف، لا ليش تستعرض كلامه؟ ينظر إلى البرهان إن وجد في كلامه. الحكمة ضالة مؤمن، يعني الشيء المفقود اللي يريد يحصل عليه مو المتكلم. المتكلم ضالة المؤمن؟ لا، الحكمة نفس المضمون. بحث المعرفة هذا ناموس، هذا قاموس. أنا أتعجب كثير من بعض التساؤلات تثار وكأن بعد ما يعرف المنهج في باب المعارف ما هو. جيد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الظن معتبر أو غير معتبر؟ هذا دواء العجز، أما القادر المستطيع لا، عند البرهان هو المدار. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، علم الله ومشيئته، هذه الرواية كنا فيها احنا قبل التعطيل، علم الله ومشيئته. شوف بالله عليك بكير بن عيان، شلك انت بالعلم، شلك المشيئة. شوف هسه نفس التصور، واحد يريد مرة بنا، واحد يريد يشوف سطح الفكر العقلي المعرفي عند تلاميذ الأئمة كيف. شوف بالله عليك جاي يقارن بين العلم والمشيئة. أصل تصور هذا التساؤل علم، علم معرفي. وفي ذاك الزمان في بداية القرن الثاني، بالله عليك، يا أشعري يا بشعري يا تعتري يا تعزلي يا معتزلي زلزلي، يا تشوفه فهو صدق آخر اللي يريد يقرأ التراث وتاريخ المذهب هكذا يقرأ. شنو هالفكر العظيم؟ سهيم تلاميذهم هكذا يسأل الفرق الاثنينية بين العلم والمشيئة. يا الله، هم الفلاسفة حاروا، ابن سينا في القرن الرابع القرن الخامس حاير، المشيئة عين العلم والعلم غير المشيئة ومختلفين. بعد 4 قرون من البحث الفلسفي والدق ولطم وكذا، ويا الله وبعدين ما واضحة، يجي لكم الله صدره بعد 10 قرون هم يحاير. وهذا بكير بن عيان في نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني هكذا مستواه فكر العقلي. الله أكبر. ومن تلاميذهم العلم عليه السلام. تريد تدرس مذهب أئمة أهل البيت إيش كان هو؟ هذا أعماق التاريخ. هل إذا تريد تدرس بأصول علمية تاريخ العلمي لأئمة أهل البيت؟ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: علم الله ومشيئته. هذا بحث ظني، هذا بحث مو ظني، بحث عقلي. هذا أنت توسوس لي في نهج البلاغة؟ هذا مو نهج، هذا قبل المعتزلي قبل الأشعري هيك تفكوا عنده إلا قبل شلون الإمامة. علم الله بالفلسفة ترجمت بعد، هي فلسفة اليونان ما ترجمت، في عهد العباسيين ترجمت، يعني عهد الإمام الصادق الآن قبل العباسيين، عاصر الأمويين والعباسيين. وبكير من أكبر سنها من زرارة. علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ أو متفقان. فقال: العلم ليس هو المشيئة. ألا ترى؟ ألا ترى تعبد ظني؟ بحث عقلي. إذن عن الأندية الدراسية التي كان يلقيها الإمام الصادق بعض الندوات كلها محض عقلي. الدرس العقلي لجعفر بن محمد الصادق هو بتشين يبين يسار، هو هذا بعد واضح بصمته. ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول سأفعل كذا؟ شوف الاستدلال عقلي، هي بالفطرة، فطرة العقلية. ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، فقولك إن شاء، إذن في تغاير متباين. فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ. فالعلم، وأشوف استدل الإمام الصادق بالبرهان ده الفطر العقلي، تغاير العلم المشيئة، واستدل على شيء آخر، ماذا؟ تقدم العلم على المشيئة. بالله عليك هذا درس عقلي؟ لو درس شنو؟ دروس عقلية كانت عند الإمام الصادق أم لا؟ في أفق ما يعرفها المسلمون ذاك الوقت، منو مالك يعرف درس عقلي؟ أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أصدرك بعد متأخر أو الثوري أو سفيان الفلاني. في كل باب لهم معلم من العلوم. هذا إفراط من القول وحقيقة فيهم. شوف تراث كما يقول العلامة الطوطي، أثر يدا بيد بغض النظر عن الصدور، مدون. هم ما ينكرون كتب الشيعة مدونة قبل كتبهم المأثور عن آل الرسول. يلا هذا درس، الدرس العقلي لجعفر بن محمد الصادق. وكل الأئمة نهج البلاغة أكثر دروس وخطب أمير المؤمنين كل بحوث عقلية. ومين يخاطب أهل الجزيرة ذاك الوقت؟ إذن هم كما يقول ابن سينا في كتابة باللغة الفارسية عنده راح على بالي اسمه موجود مطبوع، يقول علي بين الصحابة كالعقد المجرد بين الأجسام. نفس المنطق هو. نعم، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله السابق للمشية. استدل على الأمرين بهذا الاستدلال العقلي. الرواية الثالثة أيضا صحيحة السند ولا عبرة بالسند في هذه البحوث العقلية العمدة. نعم، فقط لأجل يعني حيط أكثر على المواد التي تصلنا من أهل البيت. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخالق. صار بحث الجبر والتفويض. فقال يعني الإمام الكاظم فقال الإرادة أو الرضا، بس ظهرنا على الكاظم. فقال الرضا الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. الإرادة من الخلق الضمير يعني ماذا؟ يعني أن الإرادة نشأتها في الإنسان غير مرئية، في نشأة الروح في الإنسان والقلب، فمضمرة مخفية. الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك، يبدو يتبدلهم. طبعا البدع عند الخلق عن جهل، أما البدع عند الله ليس عن جهل، وإنما تبدل مقادير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو مو لأجل الجهل والعياذ بالله اشتبه، وإنما تبدل مقادير. آية في البدع، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب التي نتبين أنه مو عن جهل، عن تبدل شرائط ومقادير، وليس جبر للعباد. فقال، لذلك البدع الشيء بالشيء يعني ليه مناسبة بالإرادة الإلهية. البدع هذا المحور في القول به في أفعال الله عن علم لا عن جهل، عن طبقات علم. البدع وطيد الصلة بنفي الجابر ونفي التفويض. البدع. قال فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى كفعل فإرادته إحداثه لا غير ذلك، لأنه لا يروي. تروي لمن لا علم له. الإرادة بعد المشيئة والمشيئة بعد العلم، فإرادته تعالى تختلف عن البشر المخلوق. إرادتهم لنقص علم للتروي، أما في الله هذا لا غير متصور. فصفة واحدة في المخلوق فيها نقص، علامة نقص، هذه الصفة في الباري تعالى علامة كمال. من ثم صارت الصفات في الخالق، حتى صفات الفعل في الخالق تختلف عن الصفة عن نفس الصفة في المخلوق. فنفي التشبيه في الصفات ميزان ناموس، مو فقط في الذات الإلهية. لا تشبه الصفات الذات الإلهية بصفات المخلوقين، لأن صفات المخلوقين منطوية على نقائص، لا تقول مباينة تامة يصير تعطيل. الإرادة في المخلوق نفهمها، الإرادة في الخالق ما نفهمها، هي تعطيل في الصفات. ولا تقول عينها عينها يصير تشبيه، يعني هذا قانون عدم التشبيه وعدم التعطيل ليس جاري في الذات فقط، في معرفة الذات يجري في وين بعد؟ في الصفات. لا تشبيه ولا تعطيل، وإنما توحيد وتنزيه وتحميد، سواء في أصل الذات معرفة الذات الإلهية أو في معرفة الصفات الإلهية. هذا إذن قانون عقلي ساري من الذات إلى الصفات. فلا إله إلا الله في الذات، ولا إله إلا الله في الصفات، ولا إله إلا الله في الأفعال. أيضا أفعاله لا يشبهها فعل المخلوق. ولا تقول أفعاله لا نفهمها بالمرة، يعني تعطيل. أمر بين أمرين، في توحيد في الأفعال وفي توحيد في الصفات، وفي تشبيه في الأفعال باطل، وفي تشبيه في الصفات باطل، وفي تشبيه في الذات باطل، وفي تعطيل في معرفة الذات باطل، وفي تعطيل في معرفة الصفات أيضا باطل. شنو ذاك مفتيهم قال؟ قل لله عالم ولا تسأل. السؤال خطيئة، في عنده شيء فتوى ماذا كذا فلان ولا شيء. شنو القصة؟ نحن ما نقول نكتنه، نستطيع أن نحيط بصفة الله بس مو معطل. إذا معطل شلون نؤمر بالمعرفة؟ فهذا لا تعطيل ولا تشبيه، توحيد وتحميد وتنزيه في معرفة الذات، معرفة الصفات، معرفة الأفعال الإلهية. نعم، الفعل الذي ينسب إليه تعالى توحيد، ما يشابهه فعل المخلوق. الله يتوفى الأنفس غير يتوفاهم ملك الموت، مغايرة. وإن كان ملك الموت موكل، لكن قدرة الله، نمط فعل الله للتوفي يختلف عن ملك الموت. إسرافيل يحيي الموتى، أو النبي عيسى يحيي الموتى بإذن الله، لكن يختلف عن إحياء الله. لما؟ أفعاله تعالى لا يشبهها أفعال المخلوقين، ولا تعطيل. نقول إذا ما نفهم أصلا، لا، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، لا تشبيه ولا تعطيل، هاي في كل مراتب. فلاحظ، شوف هنا الإمام الكاظم أو الإمام الرضا كيف عمم لك قاعدة إيش؟ نفي التشبيه ونفي التعطيل وإثبات التوحيد والتنزيه والتحميد في كل دي المقامات. هاي درس عقلي لو درس تشريعي. وانظر إلى تراث أهل البيت، كم دروس عقلية عندهم سلام الله عليه. شلون؟ بل كم دروس في علوم عديدة، مو فقط في فقه الفروع. هذا هو التراث. وصلى الله على محمد وعلى آله.